السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حائط صد. مأساة حقيقية أن بعض المشهورين الذين يحظون بحضور قوي في الميديا تنسحب عنهم الأضواء، وعندما تنسحب عنهم الأضواء يفكرون في استعادتها بأي ثمن، يفكرون في استعادة الكاميرات واللقطة بأي ثمن، يفكرون في امتطاء أو ركوب الترند بأي ثمن. يعني مشاكل مصر انتهت، مشاكل الأوطان العربية انتهت؟ لا، مشكلتنا ليست في غياب العدالة الاجتماعية مثلا في بعض الشرائح والطبقات، مشكلتنا ليست في تراجع البحث العلمي، مشكلتنا ليست في اهتراء المنظومة التعليمية عربيا، مشكلتنا ليست في الطرق المعبدة أو غير المعبدة. فجأة كده صحينا الصبح لقينا كل المشكلة في الكتاتيب التي تحفظ القرآن، وبطل هذا التصريح امرأة تجاوزت 70، تجاوزت 70. وإحنا دايما بنقول اللهم حسن الخواتيم، عندما نصل إلى الأمطار الأخيرة نفكر في أن يكون لنا مع الله معاملة، وأن يكون لنا مع الله توبة، وأن نفكر في تبييض الصفحة أو تجديد الصفحة أو سميها كما شئت. لكن الكاتبة محل الكلام اللي عليها الكلام دلوقتي تجاوزت 70، ويبدو أن الكاتبة الروائية لم تعد شهرتها تؤسس على عمل روائي جديد، خلاص القريحة نضبت، ما عادتش قادرة تكتب أعمالا روائية جديدة. كان آخر رواية كتبتها اسمها الفية السوداء والأحذية البيضاء، يعني بقالها بتاع 20 سنة كتبت روايتين ثلاثة، بقالها 20 سنة خارج المشهد. فجأة كده قررت أن تتصدر المشهد برواية جديدة، لا بكلام في قضية عامة مهمة كقضية العدالة الاجتماعية ولا البحث العلمي ولا تمزق العلاقات العائلية ولا ضعف العلاقات العربية العربية ولا تبجح الكيان، لا ده كله مش هممها. عادت إلى المشهد بإدانة وشجب لظاهرة الكتاتيب التي تحفظ القرآن. والله هي مش شايفة مشكلة لا اقتصادية ولا اجتماعية ولا توعوية ولا سينمائية ولا درامية ولا عربية ولا استراتيجية، كل الأزمة عندها إنه هناك كتاتيب تحفظ القرآن، والكتاتيب التي تحفظ القرآن لأطفالنا بتعبيرها هي وناقل الكفر ليس بكافر تسرق طفولته. ده التعبير اللي استخدمته عشان تنفر الرأي العام من الليلة كلها. يا جماعة الخير، الأستاذة سلوى بكر الروائية مش عايزة تقتنع أنها روائية، لا هي عايزة تبقى منظرة، عايزة تبقى فيلسوفة، عاوزة تبقى من رواد المرحلة، يعني نحط اسمها جنب الإمام محمد عبده، جنب جمال الدين الأفغاني، جنب عبد الرحمن بدوي، جنب محمد أركون، جنب أي مفكر. هي عاوزة اسمها يصطف إلى جوار المفكرين. فتعمل إيه؟ إيه الحل السريع السهل المريح؟ إيه الحائط الواطئ الذي يتكأكأ عليه الجميع؟ القرآن والسنة. خبط في القرآن والسنة وانت تركب ترند. فخرجت منذ ساعات وتنوقلت تصريحاتها لما قالت الكتاتيب إهانة لطفولة أطفالنا وسرقة لهذه الطفولة. وقالت كلام غريب، هو ليه المساجد بتشغل قرآن قبل الصلاة بنصف ساعة وبعد الصلاة بنصف ساعة؟ بالله عليك شفت مسجد في مصر شغل قرآن بعد الصلاة بنصف ساعة؟ ده فين ده؟ ورهوني فين؟ ما هو الكلام بيتقال، لكن احنا من حقنا ان نمرر الكلام على عقولنا. احنا ناس عشنا في الريف وعشنا في القرى وعشنا في الحضر، في مسجد في الدنيا بيشغل القرآن بالميكروفون بعد انقضاء الصلاة بنصف ساعة؟ دلين عليه. ولا الفكرة ان احنا عاوزين نوغر الصدور ونؤجج المشاعر ضد الإسلام وضد مناسكه وشعائره وكتبه ورموزه عشان نركب ترند؟ يا جماعة الخير، الأستاذة سلوى بكر في النهاية مفتش التموين، ومش عيب ان اكون كده، بس تتكلم في اللي تعرفه، تتكلم عن انواع الأغذية، عن انواع الزيوت، عن طريقة توزيع الأغذية في القطر المصري، تتكلم عن الحصص التموينية وأهميتها في الحضر والقرى، لكن ما تكلمنيش في القرآن، ما تكلمنيش في علم الحديث رواية ودراية، ما تكلمنيش في شروط تفسير القرآن، إجادة علوم البلاغة الثلاثة، المعاني والبيان والبديع، علم القراءات، علم الأصول، علم الناسخ والمنسوخ، مش هي اللي تكلمني في الحاجات دي، والحاجات دي مش الحائط الواطئ، كل يقتحموه يقتحموها دون أدنى مساحة من العلم أو الفهم. يا جماعة الخير، أنا التقيت بالأستاذة سلوى بكر بدل المرة 20 وناقشت لها روايتها أدمتيوس الألماس، وهجيب لحضراتكم غلاف الرواية. إيه اللي بيسرق الطفولة؟ إن أطفال يحفظون القرآن من معلمهم، والمعلم يفتح عيونهم على قيم القرآن اللي بتقول لهم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هل القيم دي مما يخترق طفولتهم، ولا يغذيهم بالقيم الأخلاقية النبيلة، قيم السخاء والعطاء، مش قيم الجلوباليزيشن والعولمة؟ طيب ده منظر معلم يعلم طلابه شيئا من القرآن وشيئا من قيم القرآن، يقول لهم وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامهم حل لكم، ده تعايش ولا مش تعايش؟ ما انتم ما تزيدوش علينا، ما تزيدوش علينا وأنتم لم تقرأوا آية واحدة من كتاب الله، وأتحداكم أن تنطقوها نطقا صحيحا. ده اللي يسرق الطفولة، ولا اللي حضرتك قلتي في رواية أدمتيوس الألماسي؟ خلينا نتكلم بالمفتوح، رواية قد كده وعندي الرواية وناقشتها بحضورها عشان ما ترجعش تنكر، وقالت في الرواية إيه؟ أن شخصا أراد أن يهدي عشيقته هدية فقطع عضوة. لما طفل يطالع هذا الكلام، ده اللي يخدش طفولته، ولا معلم يحفظه القرآن وقيم النقاء والصفاء والتعامل مع الآخر؟ أنه اللي نختاره الأطفالنا، ما هو المشكلة إنهم بيتحركوا في فضاء مجرف، وأكثر هذا الفضاء المجرف لا يعرف تاريخهم ولا يعرف ما كتبوا. انت شايفة ان الذي يسرق الطفولة الكتاتيب، لكن المشاهد الجنسية اللي حضرتك حطاها في أدمتيوس الألماسي لا تسرق الطفولة، ولا تلوث الفطر بالعكار، ولا تجعل من كتابة الجسد مادة مقززة للخارق. لا، المشكلة كلها الحجاب والكتاتيب. خلاص تقلصت مشاكل الأوطان العربية إلى الحجاب والكتاتيب. الكتاتيب تسرق الطفولة، والحجاب يسرق الأنوثة. يا سلام، ده التوصيف اللي عند حضرتك. طب تعالي بقى نراجع التاريخ. هو زعيم الأمة سعد زغلول اللي بتعترف أنه قائد المسيرة الوطنية في ثورة 19، سعد زغلول ما دخلش كتاب لغاية ما بلغ سن 11 سنة؟ يعني 11 سنة دي كلها كتاب، قبل الدستور وقبل القانون وقبل الحقوق وقبل السياسة وقبل ما يترأس الجمعية التشريعية وقبل ما ينال وزارة الحقانية اللي هي وزارة العدل، وقبل ما ينال وزارة المعارف اللي هي وزارة التربية والتعليم، قبل ده كله 11 سنة كتاب. هل الكتاب أثر في مسيرته سلبا ولا إيجابا؟ ما تجاوبينا، مش بنتكلم عن تاريخ. وبعد 11 سنة تم التحاقه بالأزهر الشريف، فدخل أروقة الأزهر وتلقى القرآن مجددا والسنة مجددا، وكان يحفظ الأحاديث. مش بس كده، لما صدرت صحيفة الوقائع المصرية، الإمام محمد عبده بزي الأزهري بالكاكولا بتاعته قرر أن يكون سعد زغلول محررا لقسم الأدب في صحيفة الوقائع المصرية. كل ده أزهر وكتاب وقرآن. فأنتوا تقولوا لنا أنه سعد زغلول أيقونة العمل الوطني، سعد زغلول قائد مسيرة الثورة، سعد زغلول الذي جعل الإنجليز يحشرون في الزاوية وجمع فرقاء الأمة في ثورة 19، وجمع التوكيلات. ما نسيتوش معلومة صغيرة، انه قعد 11 سنة يدرس في الكتاب. ساعتها الكتاب كان عليه عسل، ودلوقتي الكتاب بقى عليه ملح. ساعتها الكتاب كان شيئا إيجابيا يفرخ رموز الأمة، ودلوقتي الكتاب بقى يفرخ المسوخ ويسرق الطفولة. فجأة كده أنا بقول سعد زغلول بس، تعالوا نمد القوس. أكبر رأس لمدرسة العلميين في مصر العلميين، ما بنتكلمش ولا عن قرآن ولا عن سنة ولا عن فقه، أكبر رأس لمدرسة العلميين في مصر في العصر الحديث، الدكتور علي مصطفى مشرفة. الدكتور علي مصطفى مشرفة بيسموه أينشتاين العرب، وفي منحة في إنجلترا باسمه إلى الآن، اسمها منحة مشرفة نيوتن باسمه. وأكتر واحد شرح النظرية النسبية الخاصة، وأكتر واحد كتب عن القنبلة الذرية وعن الفتوح الذرية والنووية وعن حساب المثلثات، وأكتر واحد شرح نظرية النسبية الخاصة، وتولى عمادة كلية العلوم، وخد الأستاذية قبل أن يبلغ 30 من عمره. ما تعرفيش إنه حضرتك إنه في دمياط، في دمياط كان تلقى العلوم الأولى في الكتاب، وكان يفاخر بهذه الفترة. حفظ القرآن في الكتاب في مدينة دمياط، وحفظ شيئا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ده علي مصطفى مشرفة، رأس مدرسة العلميين في مصر. أنا نفسي أعرف أنتوا عملتوا إيه لمصر، يعني عمالين تتجبوا وتمنوا علينا وتنتقوا دول يدرسوا إيه ودول مدرسة. نفسي أعرف أنتوا عملتوا إيه لمصر، عملتوا إيه للأوطان العربية غير احتساء الكابتشينو في الأتيليه طول النهار، وغير تدخين السجائر لما خنقتونا بدخانها طول النهار. إيه اللي عملته رواياتكم؟ هل أيقظت الوعي المجرف؟ هل دافعت عن قضية الأمة؟ بقى غزة بتتمسح من على الخريطة، والضفة بيتزرع فيها 22 مستوطنة، وسيادتك كل اللي همك الكتاب. الكتاب يسرق الطفولة، لكن كل الاعتداءات اللي حواليك وسهدمت المنطقة العربية مش واخدة بالك منها؟ مفيش ربع تصريح، مفيش ربع تصريح يدين الكيان، مفيش ربع تصريح يدين قتل الأطفال، مفيش ربع تصريح يدين قتل الأطفال التسعة. المشهد الذي أحرق القلوب. كل اللي همك إن في كتاب يدرس القرآن، وتيجي المواقع القاهرة 24 والحرف وغير وغير وغيره يعلوا التصريحات المهترئة دي ويخلوها ترند بتواطؤ من المحررين، لأن المحرر النزيه لابد أن يحسن ترتيب الأولويات، مش يكون كل همه انه يركب ترند ويستلفت الانظار. ما هو لو واحد مشى عاريا في الطريق، انا اسف في التعبير، هيستلفت الانظار. والاعراب القديم عشان يستلفت الانظار بال في البئر. ما انا ممكن استلفت الانظار باي طريقة مقززة، لكن لما عوز استلفت الانظار استلفت الانظار بعمل توعوي. هل مشكلتنا في الكتاب؟ وهل الكتاب اول امبارح؟ طب أنا سأزيد في القصيدة بيتا. أستاذنا الدكتور عبد المنعم فؤاد، وكان ضيفا معنا في كثير من الحلقات، الأزهر استحدث رواق الطفل المصري لتحفيظ القرآن. إيه رأيك بقى؟ يعني الأزهر الآن يستحدث الفكرة بناء على توجيه القيادة السياسية. إيه رأيك بقى أنه خلال 48 ساعة انضم إلى الرواق 50 أكتر من نصف مليون طفل في 48 ساعة بس؟ ده معناه مؤشرات الناس رايحة فين، وانتوا مؤشراتكم رايحة فين؟ اقفوا مع نفسكم شوية، انتوا ماشيين مع ضمائر الناس وعقيدتهم ووجدانهم، ولا هم في المريخ وانتوا في عطارد؟ لو الناس رفض الكتاب، نص مليون طفل يلتحقون برواق الأزهر خلال 48 ساعة، ده مش استفتاء؟ ده مش تأكيد أن الناس تريد القرآن؟ ده مش تأكيد أن ده فوتينج، تصويت؟ ولا مشاعر الناس في ناحية وأنتم منفردون أو منفردين في ناحية أخرى؟ هنا أنا حبيت بس أمر على التاريخ القديم والحديث، لأنه خدي بالك يا أستاذة سلوى، يلي ناقشتلك أدمتيوس الألماسي وفكرتك بالمشاهد الجنسية اللي فيه مشهد قطع العضو، ده يدمر طفولة الناس ويلوث فطرهم، ولا تحفيظ القرآن اللي هيلوث الفطر؟ هيسرق طفولتهم في إيه؟ بالعكس، القرآن كتاب منفتح يعلم الإنسان أن يتصالح مع ربه، وأن يتصالح مع نفسه، وأن يتصالح مع الآخر، حتى لو الآخر مش على عقيدة خالص. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره، مشرك، حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ده انفتاح على الآخر ولا بغض للآخر؟ ما يجوبونا. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. مش بس القسط، المعاملة المحايدة، لا وكمان البر، حاجة أعلى من القسط، حاجة أعلى من العدالة والحياد. فالقرآن هيعلمهم القيم دي، لكن عمره ما القرآن هينقل لهم صورة لقطع عضو على إنه فن، فضلا عن أن يكتب هذا أنثى. مفترض إن فيها أعلى درجة من الحياء، الفطرة بتقول كده، الفطرة بتقول كده، الحياء والإيمان قرناء جميعا، فإذا نزع أحدهما نزع الآخر، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فما تقوليش مين اللي بيدمر الطفولة، ده انتوا دمرتوها مليون مرة، دمرتوها لما عملتوا حصص إعلامية علمت الأطفال في 13 سنة يمسكوا سنج ومطاول. واحدة عندها 13 سنة في عرس من الأعراس ماسكة السنجة، مين اللي علمها تمسك سنجة في السن ده؟ الدراما بتاعت سيادتكم، ولا حد تاني نزل بالباراشوت؟ أنا بتكلم في دراما نظيفة قدمها محفوظ عبد الرحمن وصفاء عامر ومحمد جلال عبد القوي وأمين الصاوي، بس مش الدراما بتاعتكم. آخر 15 سنة هريتونا مخادع وأسرة ودماء وسنج ومطاوي لما اتسع الخرق على الراتق. مين اللي بيسرق الطفولة؟ ولا كلام بيتقال؟ والبهوات المحررين اللي عمالين يتناقلون هذا الكلام كأنهم سعداء ومنتشون، انت فرحان بإيه يعني؟ ركبت ترند على حساب مين؟ على حساب وجدان الناس وضمائرهم وعقائدهم؟ احنا الحقيقة لينا كلام عن هذا الموضوع وسنعود إليه. فاصل قصير ثم نعاود اللقاء بكم، فابقوا معنا. عدنا لحضراتكم مجددا، فأهلا بكم. نرى الآن الفيديو الذي تحدثت فيه الروائية سلوى بكر عن ظاهرة الكتاتيب وخطورتها على الأطفال من وجهة نظرها، وكيف إن الكتاتيب من وجهة نظرها تسرق الطفولة. تعبير غريب جدا، تعبير ما قاله أحد في الأولين ولا الآخرين، الكتاتيب تسرق طفولتهم. لكن مشاهد السنج والمطاوي والأكل والسحل والألفاظ البذيئة والإيحاءات الجنسية في عز رمضان لا تسرق طفولتهم، هو اللي بيسرق طفولتهم بس الكتاتيب. هنشوف الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
يعني بندفع ضرائب عالية من دماء أبنائنا وشبابنا، خيرة الشباب في هذه المواجهة، وده لا مفر منه. ولكن المواجهة الثقافية من وجهة نظري هي المواجهة الأهم، لأنه هذه المواجهة تبدأ من التعليم. علينا أن نتذكر أن هذه الجماعات الإرهابية بشكل أو بآخر هيمنت على التعليم في مصر منذ أعطاها السادات الضوء الأخضر في سبعينيات القرن الماضي، هيمنت على التعليم من الحضانة لحد الجامعة. لحد الجامعة أصبح تعليم غير مدني، تعليم يصطبغ بصبغة دينية متخلفة، الجانب الديني المستنير الذي تربينا عليه وعلى الأقل في جيلي والذي عرفناه.
عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. كما رأينا في الفيديو الأستاذة سلوى بكر ودي كاتبة روائية، أنا أركز على الصفة وأضعها بين ظفرين، هذه كاتبة روائية، يعني ليس تخصصها دراسات إسلامية، ليس تخصصها علوم القرآن، ليس تخصصها علم الحديث رواية ودراية، عمرها ما قرت كتاب الإتقان للسيوطي ولا بصت فيه، عمرها ما عرفت يعني إيه تفسير ويعني إيه تأويل وما الفارق بين التفسير والتأويل. هي لقت فيه فضاء كده موجود في المشهد، تمددت في هذا الفضاء لركوب الترند، وللأسف ركبت الترند على إيد بعض المحررين المصرين على العبث بالأولويات وعلى إيد بعض السذج الذين قاموا بالشير واللايك. وأنا بقول لكم يا أخواننا، في إيديكم ريموت، في إيديكم كيبورد، البوست اللي ما عجبكش ما تعملوش شير ولا لايك، ما تعملوش لا شير ولا لايك. احنا نقدر نبدأ بما يسمى public opinion، قوة الرأي العام، حتى نحشر هذه الظواهر الطفيلية في الزاوية في مكانها الطبيعي، مش نضخمها بمرايا، مرايا مقعرة. على اي حال، معنا على الهاتف الداعية والمفكر الأستاذ الدكتور مختار عطلة، عضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة. أهلا بك دكتورنا الغالي.
حياك الله، الله يبارك فيك. أهلا بك حبيبي
دكتورنا الغالي. ظهرت الكاتبة الروائية سلوى بكر، ودي كاتبة انحصرت عنها الأضواء من 20 سنة، ما بتكتبش، كان آخر رواية كتبتها الفيلة السوداء، طبعا الرواية لا باعت ولا عملت ترند، فقررت أن تستلفت الأنظار وأن تستقطب الضوء بالتصريحات الأحدث التي أصبحت ترند في الساعات الماضية. بتقول إنه الكتاتيب تسرق طفولة الأطفال، الكتاتيب التي تحفظ القرآن تقتل في أطفالنا البهجة وتسرق طفولتهم. تعقيب حضرتك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام.
ففي البداية أحييك وأحيي مشاهديك الكرام، وأسأل الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركة.
اللهم آمين.
وليس غريبا أن نسمع مثل هذه الأفكار في مثل هذه المناسبات، والهدف من ذلك دائما أن يهكروا صفو المسلمين وأن يحولوا أعيادهم إلى أيام فيها حزن وكآبة، وأن يخرجوهم من الفرحة إلى الحزن.
نعم.
فأنت تعلم أنه من أشد ما يحزن المسلم أن يجد هجوما على دينه وعلى ثوابته وعلى ثقافته وعلى قرآنه إلى غير ذلك.
نعم.
وهذا أمر تعودنا عليه، وأنت ونحن وكل العاملين في مجال الدعوة لهم بالمرصاد إن شاء الله، ولن ينالوا خيرا.
نعم.
أما بخصوص الموضوع، فمن المعلوم أن القرآن الكريم، وهذه طبعا دراسات وليس كلاما مرسلا، وفق دراسات تربوية من فرع علم نفس الطفل، الدراسات كلها تبين أن حفظ القرآن في الصغر يفجر عبقرية الطفل.
جميل. نعم.
ويفتح أمامه مصادر المعرفة. اسمح لي يا دكتور، احنا لو سألنا هذه الأخت وهذه السيدة ما الفرق بين مصادر المعرفة ووسائلها وغاياتها.
نعم.
وحدودها ومجالاتها وغاياتها، لما عرفت شيئا من ذلك. هؤلاء يعني يتسمون بنوع من الجهل المطبق، جنون كما ذكرنا في بداية حديثنا، والهدف منهم من ذلك أن يهجموا هجمة شرسة على ثوابت البلدين. فأنا أقول إن حفظ القرآن الكريم ليس فقط يزود الطفل ببعظ المعلومات كما يظن بعض الناس، إنما هو يهيئ مصادر المعرفة عنده لمعرفة مفتوحة عميقة، يستطيع من خلالها أن يستنبط المعرفة وأن يقدم معرفة جديدة، وليس أن يكون مجرد ضباء في هذه السن يكرر ما يحفظ.
طب تمام استاذنا الغالي، يعني حضرتك استاذنا الغالي،
انما يهيئ عنده قدراته العقليه التي يستطيع من خلالها ان يكون عالما.
دكتورنا الغالي حضرتك سمعني؟
ايوه سامعك. نعم
طيب يعني حضرتك لا تبرئ التوقيت، لان دي فكرة مهمة اول مرة حد يطرحها، اختيار التايمينج او التوقيت الان لتفجير هذه الازمة ونحن على بعد امتار من عيد الاضحى ونفرة
نعم
الحجيج ومشاهد العز وتلاحم الصفوف والازار والرداء والمناسك، يعني هم يتعمدون اختيار التوقيت.
طبعا هو هذا هو المقصود من الكلام، التوقيت. دائما هؤلاء العلمانيون يختارون التوقيت الذي يعني يصيب المسلمين في يعني في فرحتهم في بهجتهم. ما ورد عن رسول الله من انها نفحات الله في ايامه.
نعم.
وكما قلت لك لن ينالوا خيرا، انما انا اريد ان اركز في الفكره التي ترددها هذه وتقول إن الكتاتيب تسرق الأطفال. هي
نعم.
تسحب الأطفال إلى عالم من الفضاء والطهر والنقاء والذكاء. هذه السيدة لا تعرفه، هذه السيدة وغيرها من أمثالها من العلمانيين الذين تربوا على موائد السكارى من أمثال كانت وديكارت وسبينوزا وجون ستيوارت ميل وغيرهم من أسيادهم من المفكرين الغربيين والمستشرقين.
نعم.
أما أن تتربى على موائد القرآن، هو كلام الله عز وجل الذي يعني نبع من تحت العرش ورشح على لسان الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم.
الصلاة
فهو
والسلام.
فهو على مستوى التربوي، على مستوى العلم الذي تزعم هذه السيدة أنها تتكلم فيه، يفجر فيه الطاقات ويفتح فيه القدرات ويعلمه مصادر المعرفة، ثم بعد ذلك يعطيه المعلومات الجاهزة. وفضلا عن ذلك أيها الدكتور الكريم، فإن حفظ القرآن يدخله في باب عباد الربانيين الذين يتخلقون بأخلاق القرآن وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتكون هذا المجتمع الإسلامي المثالي. هل هؤلاء يحبون مثل هذا المجتمع؟ قطعا لا، قطعا يمثل لهم هما كبيرا يريدون أن يتخلصوا منه بكل الطرق والوسائل.
عفوا دكتورنا، احنا تحدينا هؤلاء وقلنا لهم انه على مدار عقود هناك أسماء ورموز كبيرة مرت على تجربة الكتاتيب في المجال العلمي، مثلا الدكتور علي مصطفى مشرفة الذي كان واجهة للمدرسة العلمية المصرية ويسمونه أينشتاين العرب، وكان أينشتاين نفسه أشاد به وببحوثه أكثر من 22 بحث في ميكانيكا الكم. هذا الرجل يعترف صراحة في كتابه العلم والحياة وفي غير من الكتب أنه ابن الكتاب في مدينة دمياط، ما كانش فيه تناقض بين تعليم القرآن وبين تعلم العلوم الحديثة في المختبر والمعمل والتصالح مع الحياة.
نحن لا نرفع التناقض فقط، بل نقول إنه يدفع دفعا نحو تكوين قدرات خاصة جدا لدى الطفل لكي يتعلم مثل هذه العلوم. إن الدراسات العلمية تقول إن حفظ القرآن أو حفظ آية واحدة من القرآن الكريم تنهض بالجانب التفكيري والإبداعي عند الطالب بدرجة عالية جدا، وبالتالي يتراكم عند الطالب عند الطفل هذه القدرات، ويستطيع أن يدخل كما دخل أسلافه منذ ظهور الإسلام سلفنا الصالح ومرورا بعصور النهضة في الحضارة الإسلامية، أن يدخل في كل فروع المعرفة الطبيعية، بل على العكس يستطيع أن يتقن اللغة الإنجليزية أكثر ممن لم يحفظ القرآن، لأن القرآن يكون عنده ملكة اللغة، اللغة ملكة. وإذا سألت هذه السيدة ما معنى أن اللغة ملكة، لن تستطيع أن تجيب. فهم لا يعرفون شيئا، وإنما هم مأجورون لكي ينكدوا على المسلمين أيامهم. يكون عنده ملكة العبقرية اللغوية، وبالتالي يستطيع أن يدخل إلى اللغات الأجنبية.
يعني حضرتك طرح حضرتك بيقول أنه مش بس القرآن يعلم أنه لا منافاة ولا تعارض بين الدين والدنيا، بين الدنيا والآخرة، ده كمان بيمثل عوامل تحفيزية وطاقات للبناء والدفاع عن الكرامة، يعني منظومة قيم متكاملة نأخذها مع سورة الروم أو مع سورة آل عمران أو أي ما كان ما يحفظه المعلم لتلميذه. ده تأكيدا لكلام حضرتك انه سعد زغلول الزعيم الوطني المعروف في مذكراته اشاد بالحداشر سنة الاولى من طفولته، الحداشر سنة التي تربى وتعلم فيها داخل مدرسة الكتاب، وقد اصبح فيما بعد وزيرا للحقانية وناظرا للمعارف العمومية نظارة المعارف العمومية وزير التعليم يعني، ومع ذلك الكتاب كان هو الطرقة الأولى والحافز لطاقات البناء.
يا سيدي، ماذا لو حفظ الطفل وهو في السابعة أو الثامنة أو التاسعة إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومثل قوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ومثل قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، ومثل قوله تعالى وقل رب زدني علما وفوق كل ذي علم عليم، فيدخل الطفل في هذه السن المبكرة في مفهوم العلومية التي تجعله يعني يتكون كأداة من أدوات التقاط هذه العلوم والإبداع فيها وتطويرها. الناس يغفلون عن، طبعا وقت البرنامج ضيق، لكن أرجو أن يتوسع السادة المشاهدون في القراءة حول النتائج الإيجابية التي تترتب على حفظ الطفل للقرآن، سواء على مستوى التكوين الشخصي للطفل، التكوين التفكيري للطفل، تنمية مهارات التفكير العليا اللي هي التركيب والتفكير النقدي وغير ذلك مما هو معروف في هذا الباب، أو تعليم الطفل كيف تكون الأجواء العلمية التي من خلالها يستطيع الإنسان أن يفكر تفكيرا علميا، أو تلك المعلومات الجاهزة التي يأخذها من القرآن الكريم عن الإنسان وعن الحياة وعن المجتمعات وعن التاريخ وعن آيات الله بالكون وعن مصير العالم وعن مصدره. كل هذا يعني قليل من كثير يتعلمه
في الإطار نفسه. أستاذنا الغالي، في الإطار نفسه القرآن الذي يقول لهم أو الكتاب الذي يقول لهم فبذلك فليفرحوا، ويقول لهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا يمكن أن يتسبب في انتزاع السعادة أو انتزاع البهجة، ده بالعكس هو عنصر من عناصر البهجة وضميمة للسعادة.
نعم، يعني يكفي أن أقول لك إن قراءة القرآن الكريم وبالتالي حفظه وفهمه على نحو ما كنا نفعله في الكتاتيب ومراكز تحفيظ القرآن تحفز الطالب ذهنيا وتشحذه فكريا وتؤهله مبدئيا، ثم تملأ قلبه بالإيمان الذي هو مصدر السعادة كما تقول، وبالإطمئنان، أن الإيمان والإطمئنان لا يأتي إلا بمعرفة كلام الله عز وجل. فالذين يتعلمون تعليما علمانيا كما يريد هؤلاء، وينطبق عليهم قوله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، وبالتالي ما المحصلة النهائية؟ المحصلة النهائية أنه قد ينجح في حياته العلمية في جانب منها، ولكنه يفشل في حياته الشخصية في حياته.
طيب دكتورنا الغالي، أخيرا أنا عاوز أسمع تقييم حضرتك دلوقتي. الأزهر بيتجه لإنشاء أو تأسيس ما يسمى رواق الطفل المصري، رواق الطفل لتحفيظ القرآن. التجربة بدأت ودشنت على يد الدكتور عبد المنعم فؤاد وغيره من رموز الأزهر الذين نعتز بهم. في الساعات الأولى انضم للرواق 500,000 طفل مصري يرغبون في حفظ القرآن، آباؤهم وأمهاتهم دفعوا بهم إلى الرواق. أليس هذا استفتاء شعبيا أن الناس تريد تجربة الكتاتيب وتريد القرآن؟
أنا زرت هذا الرواق وتجد من جميع الأقطار،
نعم،
وجميع الثقافات وجميع المحافظات، وفي حالة من حالات العشق الشديد جدا والنهم لحفظ القرآن الكريم سواء فهمه أم لم يفهمه. وأنا عايز أقول لسعادتك أنا كنت في الشيشان في المؤتمر،
نعم،
في الشيشان، وبعدين ذهبوا بنا إلى دور تحفيظ القرآن الكريم، فلما كان مخططا أن نزور القصر الرئاسي بعد أن نمر على دار التحفيظ، فلما دخلت دار التحفيظ ظننت أنها القصر الرئاسي من سعة حدائقها وجمالها وأسوارها يعني فوق الوصف. دخلنا فأتوا إلينا بشباب في نحو 15 وطلبوا من أحد الشباب أن يقرأ القرآن، فقرأ القرآن بالقواعد وبالتجويد وكأنك تسمع شيخ بالبسط. فلما انتهى من القراءة أنا يعني اقتربت منه وقلت له ما اسمك؟ هل تعلم أنه رد علي أستاذه وقال لي إنه لا يعرف العربية؟
نعم.
لا يعرف اللغة العربية ويحفظ القرآن على هذا النحو. من الذي يتوقع هذا؟
نعم.
كتاب يعني يسحر من يقرأه. ثم عندما تقرأ عندما تتأمل في المهارات التي يتعلمها الطفل عندما يحفظ القرآن وهو صغير تجد أنها مهارات عقلية. القرآن يعلمه الاستنباط، استنباط الأحكام يتعلمه من القرآن. مهارات وجدانية يخاطب فيه مباشرة الوجدان والإيمان والتوكل والاطمئنان إلى الله عز وجل. المهارات التفكيرية، المهارات الأدائية الحياتية، فهم الحياة، فهم علاقته بالناس، علاقته بالعالم، علاقته بالكون، علاقته بالأشياء المحيطة.
كل الشكر والتقدير أستاذنا الكريم.
ويريدون أن يحرموا أبنائنا من هذا.
كل الشكر والتقدير
على هذه المداخلة. إن التتاتيب تسرق السعادة من الأطفال.
كل الشكر والتقدير على مداخلتكم الطيبة وعلى هذه الضميمة والإضافة المهمة وعلى هذه الرؤية الكاشفة التي تؤكد بالفعل أنه علم نفس المعرفة وأنه المعرفة الحقيقية لا تعارض بينها وبين أن يحفظ الطفل القرآن على الأساس أنه هذه الكتاتيب تفتق الملكات وتفجر العبقرية وتصدر له أسباب الطمأنينة والراحة والسعادة وحب الأوطان. كل الشكر والتقدير لحضرتك ونلتقي بك دائما على خير.
جزاك إن شاء الله شكرا وكل عام وأنتم بخير
وحضرتك بأتم الصحة والعافية. كما رأينا وكما سمعنا أنه حتى المدارس التربوية الحديثة علم نفس المعرفة لا يدين تجربة الكتاتيب في قليل ولا كثير، لأن تجربة الكتاب لا تفرخ سيديهات ولا شرائط كاسيت. أنت تصدر للطفل منظومة من القيم تضيء جنبات روحه، ما تبقاش الروح مختنقة، ما يفكرش في الانهيار أمام المحن والأزمات، ما يفكرش في الانتحار والتخلص من الحياة، يبقى عنده محفزات وملكات دافعة. لكن قل لي الفضاء اللاديني والتنوير اللاديني الذي تريد حضرتك أو حضرتك تصديره للناس هيصدر لهم إيه إلا فضاء مجرف؟ هيصدر لهم إيه إلا حالة اختناق؟ وده الكلام اللي سمعناه لما الأستاذ إبراهيم عيسى بيستنكر على الصيدلي أن يقرأ القرآن أو أن يضع مصحفا داخل الصيدلي. إزاي يرتكب هذا المأثم ويحتقب هذا الإثم ويرتكب هذا الجرم انه حاطط مصحف في الصيدلية؟ طب وهل هناك اي منافاة بين ان يضع هذا المصحف وان يبيع للناس ترياقا ودواء؟ هو لازم الصيدلي يبقى مجرد الضمير، مجرف العقيدة عندك عشان يبقى صيدلي نموذجي؟ ما ينفعش يبقى صيدلي تربى في حاضنة الحل والحرمة او تربى في حاضنة اخلاقية تجعل لعمله المهني أساسا أخلاقيا. كل أزمته إن سيادتك شايف مصحف صغير حطه داخل الصيدلية خلاص ما بقتش صيدلية بقت كتاب. تعالوا نشوف قال إيه في الفيديو ثم نعود بالتعقيب، فابقوا معنا.
إيه إيه إيه، ما هو طول ما أنت حتى على مستوى كليات النظرية ما بتدرسهاش صح وما بتأهلش طالب بعقل نقدي يسأل ويفكك ويقول ويطرح نقاط ويعرف يختلف ويعرف يناقش. انت بتعمله في كليات النظرية احفظ صم اطرش اتخرج، فبيطلع في الاخر اي متطرف بخمسة سال يقدر يضحك عليه ويقدر يحشي دماغه باي شيء، اي شيء يعني اي شيء. زي بالظبط لما بتخرج طلبة علوم بعقل ميكانيكي ينتهي بيه الامر انه يعني انا احيانا كتير لما بدخل الاجزخانة الاقي الشاب اللي قاعد في الاجزخانة الطبيب الصيدلي بيقرأ قرآن. شيء جميل، قراءة قرآن شيء جميل طبعا في الشك يعني، وكنت انا متصور انه فهمه اجمل كمان يعني يضيف لقرايته يعني، لكن من باب اولى قاعد في الاجزخانة ما بيقراش لي في كتاب عن الدواء في مرجع عن الدواء، ما بيفتحش ليه برنامج وثائقي في على اليوتيوب ولا غيره يتفرج على اخر الادويه واحدث الامراض وبتاع؟ ليه انا مودي كليه الطب علشان افهمه ان علم الحديث النبوي بالنسبه له اهم؟ يعني مش فاهم. طب ما كان راح الشراح الازهر ما عندنا كليه اصول الدين ولا كليه يروح يدرس حضرته، انما انا وديه كليه علميه عشان يدرس علم، فبلاقي هو مهموم قوي بحاجات نظريه، واروح للراجل بتاع النظريه الاقيه مهموم قوي بالحفظ والتسميع.
عدنا لحضراتكم مجددا فاهلا بكم. على فكره يعني هو ما يجرؤش انه يقول انه الحاخامات يعلمون اولادهم التوراه والتلمود والمشناه وفي اعمار سنيه مبكره، ما يجرؤش انه يقول انه كثير من مدارس اللاهوت تعلم الثيولوجي او اللاهوت للاطفال في مراحل سنيه مبكره، ما يجرؤش يقول ده، لانه هو متسستم على مهاجمه النص الاسلامي، متسستم على مهاجمه التشريع الاسلامي، ضابط الزنبلك على شن الهجوم والشجب والإدانة على مفرزات ومنتجات الفكر الإسلامي فقط، one way الإسلام فقط. لكن هو عارف إنه هذه الشرائع والعقائد والأديان في العالم المعاصر تدرس للأطفال وفي أعمار سنية مبكرة، لا يجرؤ أن يقول هذا، لا يجرؤ أن يقول هذا. وهنا إحنا بنقول يعني كفى مزايدات، كفى مزايدات. جداتنا وجدودنا تعلموا وتعلمنا القرآن في الكتاتيب ونقلوا لنا تصالحا مع الذات والحياة، نقلوا لنا قيما إيجابية لا نجد عشر معشارها الآن. لكن معذرة، تنوير كانت كما فهمته أنت هل فرخ لنا جيلا متصالحا مع نفسه؟ ما تكتبه حضراتك في مولانا أو الضيف أو رحلة الدم هل غرس في الناس قيما إيجابية بناء للأوطان؟ من يحاسب من؟ ومن يضع من في قفص المساءلة والاتهام؟ الكتاتيب في مطالع القرن الماضي، والكتاتيب موجودة منذ الفتح الإسلامي لمصر من سنة 20 من الهجرة، ويقدر المؤرخون الثقات وكتاب الطبقات والتراجم أنه كان فيه في كل قرية ما بين 5 و7 من الكتاتيب، يا 5 كتاتيب يا 7 كتاتيب في القرية الواحدة والحاضرة والمدينة الواحدة. فأنت بتتكلم عن ظواهر موجودة منذ الفتح الإسلامي لغاية ما وصلنا لعهد الأيوبيين وعهد الزنكيين وعهد الطولونيين وعهد المماليك، كل ده كانت الكتاتيب موجودة. حتى دولة محمد علي في 1805 تراجعت بتجربة الكتاب، لكن لم تفكر في إلغائها أو محوها أو طمسها، ما حصلش، ما حصلش. هو محمد علي عمل تعليم مدني حديث موازي لتعليم كان قائما، خصوصا تعليم الكتاب، تعليم الأزهر، فمشى الخطين جنب بعض، ما خلاش خط يكتسح خطا أو يمحوه، يشيل ويعمله ديليت، ده ما حصلش إلا في أذهانكم أنتم. حتى خطابات التنوير الحقيقي للإمام محمد عبده أو جمال الدين الأفغاني أو عبد الرحمن بدوي لم تفكر أبدا في محو هذا الخط. والدكتور عبد الرحمن بدوي فيلسوف التنوير الحقيقي الذي كان يجيد 5 لغات ختم حياته بإيه؟ ترجمة سيرة ابن هشام إلى الفرنسية في 2 مجلدين عشان يصدر للناس الفكر الإسلامي والسير الإسلامية كما هي دون أن يعبث بها العابثون. قولوا لي بقى، دكاكين التنوير بتاعتكم من 20 سنة عملت لنا إيه؟ صدرت الفتن، لغمت المشهد العام، كلما المشهد يهدأ والصفوف تتلاحم تفجرون لغما جديدا. ولازم يكون الإسلام متسبب في القلاقل والفتن وعثرات الطريق، ما ينفعش يكون خطابكم مثلا هو السبب، ما ينفعش يكون تحريضكم هو السبب، ما ينفعش يكون تغولكم على هوية 120 مليون مصري هو السبب، ولا ده احنا مش في وارد ده ابدا؟ حضراتكم دائما يعني الانقياء الاصفياء الاخفياء، ويظل المسلمون يعني هم عكار اللبن الذي يعكر الصفحة البيضاء. ويظل الإسلام هو الذي يعكر صفاء المشهد. ياريت بقى كفاية مزايدات وكفاية محاولة لركوب الترند، لأنه الكتاتيب لا تحفظ قرآنا، مش بتفرخ سيديهات ولا شرايط كاسيت، ده بتعمل نسخ من القيم داخل وجدان الطفل. وده اللي يبان في حديث جندب ابن عبد الله رضي الله عنه عندما قال: كنا نجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حذاورة، يعني غلمان بدأ عودنا يشتد، فتعلمنا منه الإيمان ثم تعلمنا منه القرآن فازددنا به إيمانا. واخد بالك من الحديث؟ فلتره كده على الأقل من مهلك، وهيبان إنه مش فكرة تحفيظ، مش فكرة تفريخ شرائط كاسيت، مش فكرة تفريخ إنسان أصم من القيم والحس الإنساني، ده بالعكس القرآن يحفز فيه الحس الإنساني ويحفز فيه طاقات الخير والعمل البناء. وأتحداك كل رموز الأمة الوطنية والسياسية والثقافية والفكرية مروا على الكتاب، واللي ما مروش على الكتاب زي حضراتكم فوجئنا بهذا الوارد. لغم كل يوم، قلاقل كل يوم، كلما الصف يتلاحم تشقه تاني. نحن مقبلون على تحديات كبيرة، والمنطقة تشهد سيولة إقليمية خطيرة، والاستعمار الإمبريالي الخشن يعود بخيله ورجله ليرسم خرائط جديدة، سايكوس بيكو جديدة بالدم والنار. نحتاج في هذه اللحظة إلى تلاحم الصفوف. آخر ما نحتاجه هو خطابكم الناتئ الشاذ عن السياق. يا أستاذة سلوى، حضرتك عديت 70، ويا أستاذ إبراهيم حضرتك دخلت في الأمطار الأخيرة، يبقى نقول اللهم تصالحا مع الذات وحسن الخواتيم. مش دي الطريقة التي نسدل بها الستار على خواتيم حياتنا؟ نريد أن نبقي في ذاكرة الناس جذوة أو شمعة تضيء. ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.